الحادية عشر مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد المساء يصحبكم في خالد عبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الاحتلال يواصل مجازره في غزة، واليونيسيف تصف القطاع بأنه أخطر مكان في العالم للأطفال. عشرات المدن الإيرانية تشهد تظاهرات شعبية دعما لأهالي غزة وتنديدا باستمرار العدوان على القطاع. وشكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أفادت الصحة في غزة بارتفاع عدد الضحايا إلى 24,762 شهيدا، إلى جانب 62,108 مصابين بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع. وقالت الوزارة إن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 142 شهيدا و 278 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. بدوره قال رئيس بلدية غزة أن استمرار العدوان وأزمة نفاد الوقود يشكلان تحديا أمام توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتوفير الوقود ومولدات الكهرباء والمعدات لتقديم الخدمات. كما أشار إلى تكدس أكثر من 50,000 طن من النفايات، ما ينذر بانتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة. قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس إن استمرار الحرب في غزة سيؤثر على أجيال من الفلسطينيين ويلغي إمكانية التوصل لحل سلمي للصراع. بدورها وصفت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة قطاع غزة بأنه أخطر مكانا في العالم للأطفال، وقالت إن وضعه تحول من كارثي إلى شبه الانهيار. نائب المدير التنفيذي للمنظمة أكد عقب إنهاء زيارته لغزة أن 70% من قتلى الحرب في غزة هم نساء وأطفال، مشيرا إلى أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا بسبب الوفيات الناجمة عن المرض أو الجوع. للمزيد بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل قطاع غزة تابعوا هذا التقرير.
حرب الإبادة التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة تواصلت بنفس الوتيرة في يومها الخامس بعد 12 مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الماضية راح ضحيتها أكثر من 142 شهيدا و 278 إصابة. وأشارت وزارة الصحة بغزة إلى أن أعدادا من الضحايا لا زالت تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليها. قوات الاحتلال واصلت استهداف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة، وأعلن الهلال الأحمر عن استشهاد وإصابة عدد من النازحين جراء إطلاق مسيرات الاحتلال النار على المواطنين في مستشفى الأمل ومقر الجمعية في خان يونس. وزارة التعليم العالي الفلسطينية أدانت تفجير الاحتلال الإسرائيلي جامعة الإسراء في غزة، معتبرة أن ذلك يأتي استمرارا للمشهد التدميري الذي يستهدف مؤسسات التعليم العالي في القطاع في سياق حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني. بلدية غزة من جانبها حذرت من انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة جراء تكدس أكثر من 50,000 طن من النفايات، وطالبت البلدية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتوفير الوقود ومولدات الكهرباء والمعدات لتقديم الخدمات. أما آثار الدمار والخراب الذي يحدثه الاحتلال في القطاع فمسلسل طويل لم ينتهي بعد. مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أكدت أن الكيان الإسرائيلي انتهك القانون الدولي بقصفه العنيف على قطاع غزة الذي أدى إلى تسوية أحياء بالأرض وقتل آلاف الفلسطينيين.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان أن باكستان تحظى بأهمية خاصة في سياسة طهران الخارجية، داعيا إلى مواصلة التعاون الأمني والعسكري بين البلدين لمواجهة التحديات الإرهابية. وفي اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الباكستاني جليل جيلاني، أشار أمير عبد اللهيان إلى احترام إيران لسيادة باكستان ووحدة أراضيها، وقال إن الضربة الإيرانية الأخيرة استهدفت موقعاً كان يضم 50 إرهابياً كانوا بصدد تنفيذ عملية إرهابية كبيرة شرقي إيران. بدوره شدد جيلاني على الحاجة إلى تعاون أوثق في القضايا الأمنية، معرباً عن استعداد باكستان للعمل مع إيران في كافة القضايا على أساس روح الثقة والتعاون المتبادلين. أجرت القوات المسلحة الإيرانية مناورة مدافعو سماء الولاية لهذا العام، والتي تعتبر تخصصية ومشتركة في مناطق جنوب غرب وجنوب شرق وجنوب البلاد، وتغطي ثلث أجواء الجمهورية الإسلامية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
القوات الإيرانية تجري مناورة مدافعي سماء الولاية لهذا العام، وتعتبر هذه المناورات تخصصية ومشتركة في مناطق جنوب غرب وجنوب وجنوب شرق البلاد، وتغطي ثلث أجواء البلاد.
تمتد هذه المناورات من أقصى شمال غرب الخليج الفارسي، يعني من خوزستان إلى كل مناطق الخليج الفارسي وبحر عمان ومناطق أخرى. تشارك القوات في هذه المناورة وقد وضعناها تحت التدريبات العملية.
المناورات تشارك فيها قوة الدفاع الجوي للجيش وقوة الجو فضائية لحرس الثورة الإسلامية والقوات الجوية للجيش والقوات البحرية للجيش والقوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية، وكذلك أجزاء من القوات البرية للجيش. وقد تم اتخاذ الإجراءات التكتيكية والدفاعية بواسطة منظومات الكشف والرصد والتتبع والاشتباك المحلي ضد الطائرات المهاجمة من قبل أنظمة الدفاع الجوي الإيراني، وكذلك تنفيذ جميع مراحل الدفاع الجوي حتى مرحلة الإصابة الإلكترونية. كما تم استخدام منظومة 9D الجوية محلية الصنع في هذه المناورة لأول مرة. كما تم تشغيل طائرات كرار المسيرة المطورة والقادرة على التسلح بصواريخ جو جو والمصممة لمحاربة أي طائر معاد، وتحديد الأجسام الطائرة المنظمة على شكل قوة مهاجمة.
استفدنا من منظومة 9D للدفاع الجوي في هذه المناورات بشكل واسع. هذه المنظومة ضد صواريخ كروز السريعة، وقد أمضت أكثر من عام من الاختبار والتقييم.
الجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية نفذ خلال المناورة عملية التصدي لهجوم إلكتروني افتراضي على أنظمة الدفاع الجوي، وكشف عن تنفيذ أساليب وتكتيكات مختلفة في الحرب الإلكترونية للتصدي لأي هجوم سبراني، معتبرا الاستخدام المنسق والقوي لأنظمة الحرب الإلكترونية المحلية من المميزات المهمة لهذه المناورات. كما أن تنفيذ عمليات التشويش الإلكتروني على الطائرات المسيرة المعادية والسيطرة عليها كان أحد التمارين الناجحة في هذه المرحلة من المناورات.
شهدت عشرات المدن الإيرانية ولا سيما العاصمة طهران تظاهرات شعبية حاشدة عقب أداء صلاة الجمعة دعما لأهالي غزة وتنديدا بصمت منظمات حقوق الإنسان تجاه تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع. وفي البحرين انطلقت تظاهرات بمنطقة الدراز غرب المنامة، طالب المشاركون فيها بطرد سفير الاحتلال وإلغاء اتفاق التطبيع. وفيما نظمت وقفة تضامنية في بيروت أمام قنصلية جنوب أفريقيا تأييدا لمواقفها بشأن محاسبة الصهاينة، احتشد آلاف الأردنيين في أرجاء متفرقة من البلاد نصرة للمقاومة وتأييدا لأهالي غزة. نظمت في العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى مسيرات مليونية تحت عنوان ثابتون مع فلسطين وأمريكا أم الإرهاب، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ونصرة لأهالي غزة. وأكد بيان المسيرات بأن العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن لن يمنع أبناء الشعب من الاستمرار في نصرة الشعب الفلسطيني، بل سيزيدهم إيمانا وثباتا على موقف مبدئي والإيماني. ورفض البيان إدراج الولايات المتحدة حركة أنصار الله ضمن لائحة الإرهاب الأمريكية، كما شدد على مواصلة القوات المسلحة اليمنية استهداف سفن الاحتلال أو المتجهة إلى موانئه حتى يتوقف العدوان على غزة. يسود إجماع في العراق على المستويين السياسي والشعبي في مسألة إخراج القوات الأجنبية من البلاد، ويعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن انتهاء مهمة هذه القوات ضرورة لأمن العراق واستقراره. المزيد في التقرير التالي.
إجماع على المستويين السياسي والشعبي في مسألة إخراج القوات الأجنبية من العراق. ويعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن انتهاء مهمة هذه القوات الأجنبية ضرورة لأمن البلاد واستقرارها.
انتهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة للأمن واستقرار العراق، وأيضا ضرورة للحفاظ على علاقات ثنائية بناءة بين العراق ودول التحالف الدولي.
هذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها السياسيون العراقيون برحيل التحالف الذي تقوده واشنطن عن البلاد. جدد هذه المطالب السوداني خلال منتدى دافوس الاقتصادي، وأكد ضرورة البدء فورا بحوار للخروج بتفاهم حول ترتيب جدول زمني لإنهاء مهمة من وصفهم بالمستشارين الدوليين، معتبرا أنه لم تعد هناك أي مبررات لوجود قوات التحالف البالغ عددها نحو 2500 جندي. يشار إلى أن واشنطن أحصت أكثر من 130 هجوما ضد قواتها في سوريا والعراق منذ بدء العدوان على غزة. في المقابل كشف مصدر أمني عراقي عن استهداف قاعدة أمريكية في محيط مطار أربيل شمالي العراق بطائرة مسيرة، ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصدر نفسه أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط الطائرة في محيط القاعدة. وفي وقت سابق أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن استهداف قاعدة هيمو العسكرية الأمريكية غرب مطار القامشلي في سوريا. وقالت المقاومة العراقية في بيان إن الهجوم يأتي ردا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وتتعالى داخل البلاد أصوات تطالب منذ سنوات برفض وجود قوات التحالف الدولي بزعامة واشنطن، وازداد الضغط الشعبي والسياسي على الحكومة بشأن إنهاء الوجود الأمريكي مؤخرا بعد العدوان على غزة. ويعتبر العراقيون أن وجود هذه القوات هو مصدر للتوترات في العراق والمنطقة، فإذا بحثت وراء خيوط كل أزمة لا بد أن يوصلك أحد خيوطها إلى الولايات المتحدة.
قال مكتب المدعي العام السويسري إنه يعمل على بيان لموقفه القانوني بعد شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الذي يشارك في منتدى دافوس الاقتصادي. من جانبها أعلنت مجموعة قانونية حقوقية بسويسرا أن أفرادا قدموا اتهامات ضد هرتسوغ للمدعين الفيدراليين والسلطات في بازل وبيرن وزيورخ. وأكدت المجموعة أنه يمكن رفع الحصانة عن المسؤولين السياسيين في ظروف معينة كالجرائم ضد الإنسانية، موضحة أن حالة هرتسوغ تستوفي الشروط وفق تعبيرها. للمزيد بشأن تزايد الضغط الدولي على الكيان الإسرائيلي بسبب المجازر الدموية التي يرتكبها في قطاع غزة، إليكم هذا التقرير.
يزداد الضغط الدولي القانوني حدة على سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خلفية جرائمها الهمجية ومجازرها المتواصلة في غزة. آخر تلك التحركات الدولية كانت في انضمام أندونيسيا والمكسيك وتشيلي إلى الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق من جانب محكمة الجنايات الدولية في العدوان الإسرائيلي على غزة. وفي معرض شرحها للقرار قالت المكسيك إن الإجراء الذي اتخذته وتشيلي يرجع إلى القلق المتزايد بشأن أحدث تصعيد للعنف خاصة ضد الأهداف المدنية، مشيرة إلى التقارير الأممية حول وقوع حوادث كثيرة قد تعد جرائم حرب. من جهتها أعربت تشيلي عن تأييدها للتحقيق في أي جريمة حرب محتملة أينما وقعت. تلك التطورات تأتي بموازاة دعوة كل من جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي المحكمة الدولية للتحقيق
في جرائم الاحتلال بغزة، وتستمر آلة العدوان الإسرائيلية في ارتكاب المجازر رغم الجهود الدولية لوقف تلك الاعتداءات الهمجية. وهنا يقول المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 1000 فلسطيني وأصاب نحو 20,000 آخرين خلال أسبوع عقب جلستي محكمة العدل الدولية. كما أن جيش الاحتلال وبحسب المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان يواصل اعتداءاته على القطاع الصحي كجزء من الخطة الشاملة لتدمير الحياة في غزة بكل الوسائل. ورغم الدعوة في محكمة العدل فإن إسرائيل تعمد على استخدام التجويع كأداة للإبادة الجماعية وتشدد قيود إدخال الإمدادات. جنود الاحتلال يتفاخر بتعذيب الفلسطينيين بشتى الوسائل، بينما تعمل العديد من دول العالم جاهدة لمد المحكمة الجنائية الدولية بعدد كبير من الوثائق حول جرائم إسرائيل في غزة، بموازاة تنسيق قانوني وسياسي كامل مع جنوب أفريقيا بشأن دعواها أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال تعرضوا للتعذيب والضرب وسوء المعاملة والإهانة. ونقلت المفوضية الأممية عن المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم حديثا أنه تم تعصيب أعينهم لفترات طويلة وبعضهم لأيام متتالية. بدوره دعا مسؤول في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى وضع حد لسوء معاملة السلطات الاحتلال للمعتقلين الفلسطينيين في غزة، لافتا إلى التقارير التي تؤكد تجريدهم من ملابسهم في ظل طقس بارد. أعلنت كتاب القسام أنها استهدفت مبنى تتحصن به جنود الاحتلال في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وأطلقت النار على جندي وأصابته إصابة مباشرة. وأضافت القسام أنها استهدفت قوة إسرائيلية تحصنت داخل مبنى في حي الزيتون بمدينة غزة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح. كما قالت أنها استهدفت مبنى تحصنت فيه قوات خاصة إسرائيلية واشتبكت معهم بالأسلحة الرشاشة جنوب غرب مدينة غزة، وذلك بعد إعلانه عن عدة عمليات ضد جنود الاحتلال في شمال وجنوب القطاع. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 19 ضابطا وجنديا في معارك غزة خلال الساعات الماضية. وفي وقت سابق اليوم أعلن جيش الاحتلال وفاة جندي متأثرا بجروح أصيب بها قبل 3 أيام خلال معارك بجنوب قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة في معارك دارت قبل يومين بجنوب القطاع. وبذلك يرتفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ عملية طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية التي تلتها على غزة إلى 530 قتيلا، بينهم 201 منذ بداية العدوان البري على القطاع. أكدت مصادر طبية استشهاد فتى برصاص قوات الاحتلال شرقية مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب إطلاق جنود إسرائيليين الرصاص الحي تجاهه مساء اليوم. وفي القدس المحتلة تواصل القوات الإسرائيلية فرض إجراءاتها المشددة في محيط البلدة القديمة، حيث منعت آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة. وأدى 15,000 فلسطيني فقط صلاة الجمعة اليوم في رحاب المسجد بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الذي نشر قوات كبيرة عند مدخل البلدة القديمة والمسجد لإعاقة وصول المصلين للمسجد. للمزيد بشأن إجراءات الاحتلال التعسفية بحق المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك تابعوا هذا التقرير.
هي الجمعة 15، الاحتلال ما زال يغلق ويتحكم بدخول المصلين والمرابطين، يقولون فوق 50 عام يسمح لهم بالدخول، لكن ذلك لا يطبق أيضا ولا يسمح إلا لمن هم فوق 60 عام. مئات من أفراد الشرطة ينتشرون بكل الطرقات والشوارع وعند كافة الأبواب المؤدية للبلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.
هذه السياسة تستهدف المسجد الأقصى وكل المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية وتحديدا أيام الجمعة. هم يمنعوا الشباب وعلى أمزجة الشرطة الاحتلال يمنعوا حتى الأطفال ويمنعوا الأعمار الكبيرة.
قنابل الغاز والصوت والمياه العادمة هي المستخدمة من قبل الاحتلال ضد من يحاول ويزحف على الأقدام من كافة أنحاء القدس المحتلة ومن استطاع الوصول من الداخل الفلسطيني المحتل، منهم من ينجح للدخول للمسجد الأقصى المبارك بعد محاولات عديدة، ومنهم من يحاول افتراش الطرقات، لكن ذلك وفق عنصرية الاحتلال لا يسمح بذلك ويستخدم إجراءاته ضدهم.
يعني بالنسبة لهذا المجال احنا عملنا بالنسبة وجودنا بانه احنا قرب الاقصى بشتى الوسائل وبشتى الطرق، يعني مش راح نقدر انه نعطيهم غايتهم في انهم ياخذوا راحتهم في منعنا على التواجد حوالين حتى المسجد الاقصى المبارك.
وعمد الاحتلال الإسرائيلي ومنذ حربه المفتوحة على الفلسطينيين على إغلاق القدس المحتلة وفصل أحيائها عن بعضها البعض وعزل ومحاصرة البلدة القديمة وإغلاق الأقصى المبارك والسماح وبقوة السلاح لمستوطنيه باقتحامه وبشكل موسع.
ما يبطل كل تلك الإجراءات المتبعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي هي تلك المحاولات الصارمة من المرابطين والمقدسين، فهم لا يتركون مسجدهم.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت بصاروخ من نوع بركان جنودا إسرائيليين بين موقعي السماقة والرمثة بمزارع شبع المحتلة، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة. كما استهدفت قوات حزب الله جنودا إسرائيليين بصواريخ بركان في محيط قاعدة خربة ماعر، فضلا عن استهدافها بالصواريخ تجمعا لجنود الاحتلال في جبل نذر. ومن جانبها قالت مصادر إعلامية أن صفرات الإنذار دوت في منطقة عرب العرام شاف الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان، فيما تعرضت عدة مواقع في القطاعين الشرقي والأوسط جنوبي لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي. أكد معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن التحديات التي تواجهها حكومة الاحتلال في تحقيق أهدافها المعلنة تتجلى بشكل متزايد، وذلك في تعليقه على تجاوز الحرب على غزة 200 يوم. وقال المعهد أن الهوة ما بين النجاح المزعوم لجيش الاحتلال وفقدان الثقة برواية إسرائيل سواء داخل المجتمع الصهيوني أو خارجه أكدتهم في الازدياد. وأشار المعهد إلى تصاعد القلق بشأن سلامة أسر الاحتلال لدى المقاومة، معتبرا أن حماس تسعى لرفع شروط مفاوضات الأسرى وتصعيد حدث التوتر بين قيادات الاحتلال وتكثيف الضغط الدولي على الكيان الصهيوني. تتفاعل الانقسامات الداخلية في كيان الاحتلال على خلفية استمرار الحرب على غزة والتلكؤ في إنجاز صفقة تبادل الأسرى، حيث أجمعت تقارير صحفية على اقتراب كابينيت الحرب الإسرائيلي من الانهيار. وقالت صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية إن التدهور في العلاقات قد تفاقم بسبب دعوة العديد من الصهاينة إلى التوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على حساب وقف الحرب، وهي الدعوات التي رفضها رئيس وزراء الاحتلال بشكل قاطع. وفي السياق نفسه نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن مسؤول كبير في أحد أحزاب المعارضة الإسرائيلية قوله إن الأمريكيين أدركوا أن نتنياهو عاجز بسبب الوضع السياسي الذي هو فيه. أعزائي الكرام، انتهى حصاد المساء، أما الآن فتذكير بعناوينها الرئيسية. الاحتلال يواصل مجازره في غزة، واليونيسيف تصف القطاع بأنه أخطر مكان في العالم للأطفال. عشرات المدن الإيرانية تشهد تظاهرات شعبية دعما لأهالي غزة وتنديدا باستمرار العدوان على القطاع. وشكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وبإمكانكم التواصل معنا ومع الأخبار الجديدة عبر هذا الموقع الإلكتروني وهو arabicradio.net. تقبلوا تحياتنا خالد العبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأكارم في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران والأدب الروائي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج إيران والأدب الروائي، نشير فيها إلى بعض من كتب الأدب الروائي الفارسي التي حفلت بها المكتبة الإيرانية منذ قديم الزمان. نتمنى أن تقضوا معنا وقتا ممتعا بإذن الله. أيها المستمع الكريم، يوم خضنا غمار الأدب الروائي الفارسي كنا موقنين أننا نخوض غمار بحر لا حد له، وتلك هي طبيعة الأدب في أرض فارس، ألا يقف عند حد ولا يقنع بمغنم. لذلك ملأت قرائحه العالم كتبا ومؤلفات سحرت الناس برواياتها وأساطيرها المتنوعة مئات السنين. إن أهم الكتب الفارسية التي تزينت بها مكتبة إيران منذ قديم الزمان هي تلك الكتب الفلسفية التي ألفت على شكل قصة أو رواية. ففي هذا الحقل الأدبي نعثر على كتابي معراج نومي لابن سينا، الذي يقول عنه المؤرخون إنه ولد بين عامي 367 و380 للهجرة في قرية خرمسين بالقرب من بخارى، ومات في همدان في 57 من عمره. كان ابن سينا عالما من أعلام الطب والفلسفة، وقد ألف أكثر من 100 كتاب قيم، منها معراج نومي الذي يتحدث فيه عن معراج النبي ولكن من منظار فلسفي، وقد جاء الكتاب على شكل قصة أو رحلة روائية. ومن القصص الصوفية التي كتبها ابن سينا باللغة العربية وترجمت إلى الفارسية هي ثلاث رسائل كتبت على شكل قصص صوفية، وقد استعان كثير من المفكرين والمتصوفين والعرفاء بهذه الرسائل ذات الأسلوب القصصي، ونهلوا من منهلها، وهي رسالة أو قصة حي بن يقضان، و رسالة الطير، وسلامان وأبسال. وقد ترجم الفيلسوف الإيراني شهاب الدين السهروردي الرسالتين الأوليين، كما ذكر الرسالة الثالثة خواجة نصير الدين الطوسي في شرحه المعروف بإشارات ابن سينا، التي ترجمها إلى الفارسية نور الدين جامي شعرا بعنوان منظومية سلامان أبسال. وكذلك هي القصص الفلسفية التي وردت في آثار شهاب الدين السهروردي، ذلك الفيلسوف الشهير الذي أثار حوله رجال الدين في مدينة حلب زوبعة من التهم، وكفروه وأفتوا بقتله وحرضوا عليه صلاح الدين الأيوبي حتى أمر بقتله. مستمعين الأفاضل، يقول كتاب أدبيات داستاني در إيران، أي الأدب الروائي في إيران، عن الأديب الإيراني المعاصر مدر الصادقي، يقول إن الرسائل الصوفية التي أبدعها السهروردي الملقب بشيخ الإشراق، رغم ما يلفها من رموز وتعقيدات، هي في الحقيقة قصص جميلة استطاعت أن تحافظ على كيانها واستقلالها تحت أنقاض المعتقدات والمفاهيم الفلسفية والصوفية العميقة، وأثبتت وجودها وديمومتها بكل قوة وصلابة. هذه القصص هي وليدة فكر فيلسوف متفنن وقاص
بارعا أيضا. ولو أردنا أن نعطي الرجل حقه علينا أن نقول إن نبوغ هذا الرجل العظيم يتجلى لنا في هذه القصص أكثر من أي مجال آخر. إن قصص شيخ الإشراق تضاهي من حيث الأسلوب القصصي والجمال الأدبي أجمل نماذج القصة القصيرة في القرن العشرين الميلادي. قصص السهروردي تجتذب إليها القارئة ببدايتها البديعة التي قلما نجد نظيرها في اجتذاب القارئ بين أحلى القصص في العصر الحاضر. أدب السهروردي القصصي بعيد كل البعد عن الثرثرة والإسهاب، بل هو مكتوب بلغة بسيطة ونثر سهل لا صنعة فيه ولا تكلف، وليس له مثيل من حيث الجمال. من القصص التي أتحفنا بها السهروردي نستطيع أن نذكر قصي مرغان، أي قصة الطيور، وفي هاولاته طفوليات، أي في حال الطفولة، وروزي باجماعة السوفيان، أي يوم مع المتصوفة، ولغة موران، أي لغة النمل، وصفير السيمورق، أي صفير العنقاء، وفي حقيقة إيشق، أي في حقيقة الحب، وغيرها. أيها المستمع الكريم، لا يمكننا أن نختم حديثنا عن مؤلفات الأدب الروائي الفارسي في هذه الحلقة إلا بذكر كتاب قابوس نامي الذي قام بكتابته عنصر المعالي كيكاوس بن إسكندر بن قابوس بن وشم جير، أحد أمراء آل زيار من أهالي جيلان. يتألف كتاب قابوس نامي من 44 بابا كتبه عنصر المعالي لابنه جيلان شاه، وقد زين كل باب منه بروايات وقصص تعليمية رائعة. يقول الشاعر الفارسي بهار الملقب بملك الشعراء في كتاب سابك شناسي، أي معرفة الأساليب الكتابية، يجب أن يعد هذا الكتاب مجموعة الحضارة الإسلامية قبل الغزو المغولي. وأثنى بهار على نثر قابوس نامي وعده نموذجا جميلا من النثر الفارسي، وجاء تأليف هذا الكتاب في سنة 475 للهجرة، أي في سن 63 من عمر المؤلف الذي سعى أن يكون نثره سهلا مرسلا يستسيغه القراء على اختلاف أذواقهم وسلائقهم. سيدتي سادتي، هو ذا الأدب الفارسي، وهي ذي مؤلفاته وكتبه الأدبية التي حملت إلى قرائها على مدى الأيام والسنين سلالا من أطيب ثمار القرائح الإيرانية. وليس لنا من الوقت إلا أن نودعكم أيها الأحبة، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج إيران والأدب الروائي. حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. جاية ويهن بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبوي، شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. العلم المشؤوم للكيان الصهيوني هذا ابو خطين الزرق، لازم ما يفارق ذهن كل عراقي انه واحد منهن هو الفرات. ولو لا سمح الله لا سمح الله اخواننا واهلنا وانفسنا اهل غزة اهل العزة انكسروا في مواجهتهم مع المحتل الصهيوني. المشروع الصهيوني الأمريكي لابتلاع العراق والمنطقة اللي تشمل ما بين النيل والفرات راح يمشي وبكل قوة وواصل للعراق. فمن واجبنا الديني والإنساني والطبيعي والوطني هو دعم أهلنا في فلسطين المحتلة. والعراق لابد وأن يثبت قوته للكيان المحتل والأسيادة اللي زرعوا وجوده السرطاني بالبلاد الإسلامية يعني أمريكا وبريطانيا. واللي يثبت قوته وقدرته على توجيه الضربة المناسبة بالنقطة الحساسة القاضية راح يقدر يعيش حتى بين الوحوش بأمان. يا أبويا العالم اللي يتحكم به أمثال أمريكا واللي يسمونها إسرائيل وبريطانيا ومن البلدان البانية كل مجدها وحضارتها على الاحتلال والاستعمار ونهب الشعوب وقتل شرفائها، هيتش عالم هو عبارة عن غابة متحضرة بس تبدي بيه ضعف راح تنهش وينوكل لحمك من هالفتش لهالفتش. لكن الشعب اللي يثبت لكل هاي الدول الواسطة اليوم إلى مرحلة التوحش أنه شعب قوي وقادر على أن يفرض إرادته راح يأمن شرهم ويعيش بكرامة وعزة. من بعد ملحمة طوفان الأقصى البطولية أمريكا يوم بعد يوم ديزيد تورطها بالمنطقة، والصهيونية المزروعة بدم الأمريكي والبريطاني لتدفعهم للاعتداء على أهلنا الأبطال باليمن اللي كانوا يؤدون واجبهم الديني والأخلاقي بالدفاع عن أهلنا بغزة. والتورط الأمريكي البريطاني هذا كبير وكبير جدا بحيث ما دخل به أقرب المقربين من حلفائهم، وأمريكا فشلت في تشكيل الحلف اللي كانت تتمناه ضد أبطال اليمن. وهنا تبرز مصاديق القوة اللي نحكي بيها. الناتو ودول الاستقبال الغربي إيش قد عندها سلاح وسلاح وجيوش، لكن كل هالقوة تصير مضحكة أمام إرادة الشعب فقير ومظلوم مثل اليمنيين من يتمسكون بعناصر قوتهم اللي هو سلاحهم وصواريخهم ومسيراتهم وأبطالهم من الجيش والرجال الشعبية. أسود لازمين اللي يسمونها إسرائيل من إخوانيقها وما يهدوها إلى أن يتوقف العدوان على أهلنا بغزة. ومن بعد الاعتداء عليهم من قبل القوات الأمريكية والبريطانية صار المرور على باب المندب والبحر الأحمر ممنوع على السفن الأمريكية والبريطانية أيضا. ملحمة طوفان الأقصى أثبتت للعالم كله أنه زمن عن جهيات القوى الاستعمارية بمنطقة غرب آسيا مولي ومن دون رجعة، وأنه دلوعة الاستعمار يسمونها إسرائيل متروكة لمصيرها اللي هو التآكل والانهيار الحتمي. وإحنا العراقيين لازم وأن نكون جزء من هاي المسيرة والرقم الصعب بهاي المعادلة، لأن العراق من يوم يومه هو من الأهداف الأولى للطغيان الصهيو أمريكي، والأمريكان ما يفوتون حال العراق إلا بحالة وحدة، وهي أن يثبت إلهم أنه بقاهم بالعراق راح يكلفهم هواي وراح يدفعون الثمن غالي جدا وراح يشردون منه شرد هواي أسوأ من شردتهم من أفغانستان.
لا توصل أنا تمك وعيونك تذمك، أنا بروح من هكلمك.
العراق ما يسلم ولا يستقر إلا بوجود المقاومة اللي تأدي دورها بضرب الكيان بالسلاح النوعي وبالأهداف الحساسة التوجعة مثل حيفا وغير حيفا اللي استهدافهن يوجع الكيان ويصيبه بمقتل، وأنه هاي الضربات راح تبقى مستمرة إلى أن يتوقف العدوان عن أهلنا بغزة وينتهي الحصار عنهم نهائيا ويعيشون العيشة الكريمة اللي يستحقوها كشعب حر إلى سيادته على أرضه ووطنه ومستقبله، وأنه مستحيل أن يتمكن المجرم الصهيوني أن يستفرد بالمقاومة الفلسطينية، وأنه المقاومة الإسلامية بالعراق هي جزء من هاي المعركة. والاحتلال يا عمي هو نفس الاحتلال، الأمريكي والإسرائيلي هم وجهان لعملة واحدة، والعراق بوجود القواعد الأمريكية خاضع لوجود قوات قتالية احتلالية لا يمكن أن يبني مستقبله بوجودها. يا أبوي العراق ما ممكن أن يستقر وينبني مستقبله بالرضوخ والضعف أمام قوة مستكبرة مثل أمريكا. غايتها وخطتها هو تقسيم العراق وتمهيد توسع الكيان الصهيوني حتى يتحقق حلمه بالتوسع إلى نهر الفرات وبناء إسرائيل الكبرى الراسمين صورتها على علمهم المشؤوم. خلي يفهم كل العراقيين هاي الحقيقة، أمريكا مستحيل أن تفضل العراق على دلوعتها اللي يسمونها إسرائيل، وهاي الدلوعة ما ممكن أن يكون لها مستقبل بوجود عراق قوي. العراق القوي ما ينبني وما يتحقق إلا برحيل أمريكا وشردتها من المنطقة وزوال الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين. هاي معادلة لابد وأن يفهمها كل عراقي. وحدة المصير ما بين كل البلاد الإسلامية وخصوصا دول منطقة غرب آسيا قضية بديهية ما يمكن إنكارها إلا للعايش بالأحلام ومخططات التطبيع اللي ما يعيشها إلا الحكام اللي حكمهم وكرسيهم وعرشهم مرهون بوجود الأمريكي والكيان الصهيوني. وأكرر وأكد أنه الأمريكي إذا حس أنه أمامه عدو قوي وعنده من عناصر القوة اللي تأذيه وتسبب له الخسائر فما يتحارش بيه، خصوصا بهاي الفترة فترة ما قبل الانتخابات الأمريكية القادمة سنة 2024. ولهذا تشوف المعارك والمهامش ما بين بايدن ونتنياهو واصل هالأيام للضالين، بس يبقى الأمريكي ومن وراء الكيان اللقيط يبقون يستخدمون أسلوب الجبناء وهو أسلوب الاغتيالات، وهاي ما يردعها إلا سلاح المقاومة العراقية اللي توصل صواريخها الحيفة وإيلات وكل القواعد الأمريكية بالمنطقة. وحي الله العراق وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص، وشكرا لاستماعكم. يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
نصيبي كل ما أرجو رضا لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أرى آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما لم يخف منك ولم يخشى عذابا لا يطاق إنني خلق حقير قد تناسيت البصير وتجاهلت نجاتي حين للنار يسار سيدي عصاك قد أتيت راغبا في العفو في بيض عطاء لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا لك أرنو حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا
سيدي يوم القيامة ترى